الكبيرة التاسعة والخمسون: حرمان الوارث حقه من الميراث. وهذه كبيرة تندرج تحتها كبائر كثيرة بهذا العمل، وهذه كبيرة انتشرت في بلدان كثيرة، أصبحت عادة أن المرأة لا تعطى الميراث، وأن الميراث خاص بالرجال، ربما محافظات وقرى وقبائل تعيش سنين طويلة متعاقبة على هذا الأمر ويحصل ظلم عظيم. ربما تكون هذه المرأة الضعيفة أو هذا الرجل الضعيف الذي يمنع من الميراث يعيش فقيرا هو وأبناؤه، بينما ماله الذي فرضه الله له يتنعم به الناس. وكم من امرأة يمنعها من مطالبة حقها الخوف من الهجر أو الأذى أو التعيير من إخوانها أو من جيرانها، وتعيش على الحال الضعيف والفقر هي وأبناؤها، ولها مال كثير قد يغنيها. حرمان الوارث حقه من الميراث. الوارث هو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء، والميراث هو ما يتركه الشخص لورثته من أموال وحقوق، ويطلق عليه أيضا الإرث، يقال ميراث ويقال الإرث، والتركة والتركة، وهو المعبر عنه أيضا بعلم الفرائض. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الأدلة على ثبوت هذا الحق للوارث الذي حرم منه ظلما: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا، مما قل منه أو كثر للرجال والنساء من هذا المال الموروث نصيب. هذا المال الموروث سواء كان قليلا أو كثيرا. قال ابن كثير في تفسيره: قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، يعني يقولون الرجال الكبار هم من يتحمل النفقات والحروب وغير ذلك من الأمور والمشكلات والمعضلات والديات، فقالوا المال يكون للرجال الكبار وأما النساء والأطفال فلا حق لهم في الميراث. هذا كان شأن الجاهلية. فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منها وكثر نصيبا مفروضا، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم. الكل ورثة، الصغير والكبير والمرأة والرجل كلهم في أصل الميراث سواء، كلهم يرث، لكن كل يرث ما كتب الله له وفرض. الرجل له نصيبه، والبنت لها نصيبها، والأخ له نصيب، والأخت لها نصيب، والابن والبنت، وهكذا. قال: بما يدري به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب. انتهى كلامه رحمه الله. والمال ينتقل بموت الرجل، بموت المورث إلى الورثة، بمجرد خروج روحه من جسده ينتقل ماله الذي خلفه إلى الورثة، لا يتصرف فيه أحد إلا في مصلحتهم وبما يوافق الشرع في حقهم. ولهذا من الخطأ أنه إذا مات الميت ربما عدوا على مال من غنم أو بقر أو إبل فنحروها وذبحوها للناس، هذا ليس ماله، هذا بموته انتقل إلى الورثة، فهذا حق الورثة جميعا. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وولده، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله. وهذه الكبيرة حرمان الوارث من حقه الميراث من الميراث جمعت أمورا عظيمة كلها من الكبائر. الأمر الأول أن هذا تعدي على حدود الله، أن منع الوارث من الميراث تعد على حدود الله، قال تعالى تلك حدود الله، قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. تعد على حدود الله متوعد بالنار والخلود فيها وله عذاب مهين. وهذه كلها تدل على أن هذا الفعل كبيرة، ومنها أن هذا الفعل أن هذا الرجل الذي يمنع الوارث ميراثه من أبيه أو من مورثه أنه قاطع للرحم، وهذا بحق ذا بحد ذاته كبيرة، قطيعة الرحم كبيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيحين قال لا يدخل الجنة قاطع، وقال كما في حديث أبي بكر ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. ومنها أيضا هذا الفعل ظلم عظيم، منع الوارث حقه من الميراث ظلم، وهذه كبيرة بذاتها، الظلم من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كما في حديث أبي ذر في مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ظلم عظيم أن يمنع من ميراثه الذي خصه الله به. وآية المواريث تولاها الله عز وجل بالقسمة بالقسمة، فذكرها النصف ونصفه ونصف النصف والثلث ونصفه ثلثان ونصفهما ونصف الثلث ثلثان وثلث وسدس ونصف وربع وثمن كلها في القرآن. وقد جاء أيضا من حديث ابن عمر في الصحيحين اتقوا الظلم، يعني من حديث ابن عمر إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا أيضا ظالم ربما أخذ أرضا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فشاهد من هذا أن هذه الكبيرة وهذا العمل منع الوارث حقه من الميراث إن درجت تحته كبائر كبيرة كثيرة، ومنها أن هذا من أعمال الجاهلية، منع الوارث حقه من الميراث من أعمال الجاهلية كما تقدم في تفسير الآية من أعمال الجاهلية. قال السعدي رحمه الله تحت قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، قال كان العرف الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع على عباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس للرجال نصيب. فهذه مسألة يقع فيها الناس كثيرا حقيقة، حرم الميراث لا سيما في باب النساء. أنا أعرف بلدا من البلدان كان السائد عندهم ما أدري الآن أن المرأة ما ترث أبدا، عندهم أموال طائلة وأراضي ومزارع كثيرة من الثمار، فتجد أن هذا المال يبقى كما هو فيهم. فسئل عن السبب فقالوا ما ترث النساء عندهم، ممنوع، والمرأة تستحي أن تطلب حقها لأن إخوتها يهجرونها، هذه ما تحترم إخوانها، ولأن النساء تعيرها بأنها طالبت إخوانها بحقها. ولكن يجعلون إذا عندهم مجموعة من الأخوات وهم إخوة، كل واحد يضيفون إليه واحدة من أخواته، فلان مضافة إليه فلان. ما هي هذه الإضافة؟ إذا جاء العيد يعطيها، إذا جاءت البيت ضيفة يكرمها يطعمها فقط، أما أن لها مال لا. وهذا حرام عظيم. كم سيتحمل هذا الرجل الذي يمنع الميراث؟ وإذا أعطى الميراث والحق الذي عليه ما ينقص شيئا، يجعل الله فيه البركة. وذهبنا مرة دعوة إلى بعض البلدان فوجدنا أرضا سبخة وفيها حفريات عظيمة كبيرة، فقال لنا بعض الإخوة الذين كانوا معنا، قال تعرفون هذه الأرض؟ قلنا نحن ما نعرف. قال هذه الأرض لها قصة، رجل مات وورث أرض كثيرة، فأراد أبناؤه أن يحتالوا على النساء في الميراث، فجعلوا هذه الأرض السبخة للبنات، وأخذوا كل الأراضي الزراعية والطيبة والمياه، قال فجعل الله في هذه الأرض رزق للناس للنساء، أنه إذا يعني يحفرون منها ويخرجون تراب للبناء، فتجد أن هذه الحرارات والشيولات والقلبات تنقل على مدار الساعة منها. فهم أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر، فأصبحت هذه الأرض التي للنساء تؤتي كل يوم تخرج الأموال،